بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب نتدارس ونتذاكر ونتناصح في دين الله سبحانه وتعالى. وما أعظمها من مجالس، وما أعظمها من أماكن تكون شاهدة لنا عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل أن ما من مجلس وما من وقت يمر على الإنسان المسلم إلا وسيسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى، خصوصا مراحل العمر التي يمر بها المسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من ضمن هذه الأربع أخواني الأفاضل مرحلتين من مراحل العمر: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره العمر كله كامل فيما قضاه. فالمسلم في هذه المجالس، في هذه الأماكن، تحسب له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء لهذا المجلس، لهذا المكان، ليستمع من ذكر الله سبحانه وتعالى، ليستفيد. وتعلمون الحديث الذي في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فأخسر طريق إلى الجنة هو طلب العلم. حديثي معكم نكمل ما بدأنا به من اختصار التاريخ الإسلامي، وذكرنا في المحاضرة السابقة والدرس السابق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام. وعلمنا أن التاريخ الإسلامي يبدأ من بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن كل حدث تربطه في الإسلام فإنه يكون من بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في الدرس السابق أمور ثلاثة مهمة جدا لمن أراد أن يقرأ أو يبحث أو يطلع على التاريخ الإسلامي. الأمر الأول هو أن يكون على علم مؤصل في صحة العقيدة وفي سلامة المنهج، لأن كثيرا من الناس الذي يخوضون في التاريخ ويدخلون علم التاريخ لربما يقرؤون أو يسمعون لأناس ليسوا على العقيدة الصحيحة وليسوا على المنهج السليم، منهج السلف الصالح. فلذلك كل كما يقال يجذب هذه الأحداث لمنهجه وعقيدته، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا الأمر الأول أخواني الأفاضل، أن الإنسان لا يهجم ويذهب إلى التاريخ وهو لم يتقوى في علم العقيدة والمنهج، لأنه لربما يسقط في بنيات الطريق وينحرف عن عقيدة ومنهج المسلمين. الأمر الثاني الذي أنبه عليه دائما أن يكون أمينا فيما ينقل. ليس كل ما تقرأه صحيحا وليس كل ما تسمعه صحيحا، فلا بد أن تكون أمينا في نقلك وفي بحثك. اطلع على أكثر من مصدر، ابحث عن صحة الحدث، عن المعلومة، حتى إذا ذكرتها وإذ أنت قد تثبتت من ثبوتها وصحتها على الغالب مما يبحث عنه المؤرخ. ولا شك أن الإنسان إذا اجتهد فقد أدى ما عليه. الأمر الثالث أن يكون عادلا في حكمه على هذا الحدث أو هذه الشخصية التاريخية. لا بد من العدل، حتى لو كان هذا الرجل أو هذه الشخصية سيئة أو منحرفة عن الإسلام أو كافرة، وحتى لو كانت هذه الدولة فيها من الأخطاء وفيها من السلبيات، إياك أن تغفل عن الجوانب الأخرى الحسنة التي في الدولة هذه أو أنك تنكرها بناء على بغضك لهذه الشخصية أو لهذه الدولة، فإن هذا لا يجوز في التاريخ. لا بد أن يكون المسلم فيما يقرأ وفيما ينقل في التاريخ أمينا وعادلا. إذن تلخص عندنا أخواني الأفاضل أن يكون المطلع أو الباحث في التاريخ لا بد أن يكون على علم في صحة العقيدة والمنهج، ويكون أمينا فيما ينقل ويبحث، ويكون عادلا فيما يحكم على هذا الحدث أو هذه الشخصية. طبعا الليلة أخواني الأفاضل أريد منكم سعة الصدر وطولة البال، لأننا نأخذ أحداثا تاريخية لربما لو نقسمها حول دروس تصل معنا إلى 10 و12 درس، ولكننا نختصر هذه الحقبة الزمنية بدرس واحد. فلذلك أطلت عليكم في درس السيرة النبوية وكان ما يقارب ساعة إلى 5 دقائق، ولكن جعلنا السيرة النبوية كلها بمحاضرة واحدة، وهي موجودة في مجلدات أخواني الأفاضل. اليوم أتكلم معكم عن حقبة تاريخية عظيمة للإسلام والمسلمين، بل هي قدوة الدول الإسلامية التي جاءت بعدها، وهي دولة الخلفاء الراشدين، دولة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تربوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلمون منه وينظرون إلى تطبيق الشريعة من القرآن والسنة على يديه عليه الصلاة والسلام. فأنعم بهم وأكرم من صحابة كرام قاموا بأمر الله ورسوله حق القيام. لذلك كانت السنة 11 من الهجرة في شهر ربيع الأول في يوم 12 كان موعد ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الحدث العظيم حدث أليم على كل مسلم، وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعايشوا وصاحبوا فتأثروا به وتعلموا منه، فما أكبر من الأثر الذي نزل على قلوبهم بوفاة رسولهم وبوفاة قدوتهم ومعلمهم ورئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هكذا الدنيا أخواني الأفاضل، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وكان أخص أصحابه وأفضل الصحابة على الإطلاق، وكان هو الأولى بخلافة المسلمين وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون منازع ودون نقاش، حتى يقول أحد الصحابة عمر بن الخطاب كانت خلافته فلتة، يعني أبو بكر الصديق. والسبب يقول شيخ الإسلام بن تيمية لأن الخلافة كانت متعينة له رضي الله عنه وارضاه. فقد ورد أخواني الأفاضل في الصحاح من صحيح البخاري ومسلم والسنة أكثر من 20 دليل يدل على أن الخليفة بعد الرسول هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولو لم يكن إلا من الأحداث التاريخية لعلمنا أنه هو المستحق للخلافة. منها على سبيل المثال أخواني الأفاضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وهو حي بين أصحابه، من وكل أن يأم الناس بالصلاة؟ هذه مجمع عليها في التاريخ أخواني الأفاضل، أن الذي وكله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس هو أبو بكر الصديق. حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها حاولت أن تثني الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأنها لا تريد أن يتشاءم الصحابة أو المسلمون، يعني يقع في قلوبهم على أبي بكر أنه يكون مكان الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول حي. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، فلربما إذا صلى بالناس يعني يأخذه البكاء فلا يسمع الناس من القراءة. فقال إن كنا لصواحب يوسف، يعني أنت ما تريدين هذا الأمر، فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا يا جماعة واضح. لذلك علي بن أبي طالب في منبر الكوفة وهو الخليفة يقول رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي أمر أبو بكر أن يتقدم في المسلمين في مسائل الدين، والصلاة أعظم أعمال الدين. ألا نرتضيه لدنيانا؟ ألا نرضاه لدنيانا؟ ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله إماما لنا في الدين والصلاة، هذا دليل التزكية وأنه مقدم علينا، فأيهما أعظم أخوائي الأفاضل، الآخرة أم الدنيا؟ فلذلك قال ألا نرضاه لدنيانا. فهذا الأمر أخوائي الأفاضل محل اتفاق عند الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم. لذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يجهز ويغسل، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فذهب لهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بالجراح، وكانوا يريدون أن يولوا أحد الأنصار أن يكون هو أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فناقشهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وقالوا إن هذا الأمر نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحي من قريش، فنحن القرشيين، نحن أصحاب الرسول وقومه، نحن الأمراء وأنتم الوزراء يا الأنصار. فلذلك وافق الأنصار على قول أبي بكر وعمر وأبي عبيدة واقتنعوا بكلامهم، فلذلك بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في السنة الحادية في السنة الحادية عشرة من الهجرة. تولى أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل الخلافة خلال سنتين فقط، وهو كما قال لما كشف برد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجى به مغطى به بعد موته، فلما جاء أبو بكر وكشف عن غطائه قبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وأما الموتة الثانية فوالله لا تموت أبدا. ماذا يقصد الموت الثاني؟ موت الدين والمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أننا سنقوم بما أوكلتنا به وبما علمتنا عليه من هذا الدين ومن هذا المنهج، سنقوم به خير قيام. ونعم قد قام به رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نشهد بذلك من خلال سيرته الحسنة وما فعل رضي الله عنه وأرضاه خلال سنتين فقط. هو الذي مهد كل هذه الفتوح التي جاءت من بعده. أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله. ماذا فعل أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل خلال سنتين؟ أولا كان حريصا كل الحرص ألا يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها كان جيش أسامة بن زيد الذي شكله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليه شابا فتيا لا يتعدى في سنه 18 سنة، وهو أسامة بن زيد بن الحارثة الذي أمره أن يذهب إلى الشام لمحاربة الروم، وكان أكبر جيش فيه أبي بكر وعمر وأميره أسامة بن زيد. ولكن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عطل هذا الجيش قليلا، فلما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه استأذن أسامة بأن يمكث هو، واختار عمر لأنه المستشار الأول له أن يبقى معه في المدينة. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حول أبي بكر ماذا ستفعل يا أمير المؤمنين؟ قال أريد أن أكمل ما عقده رسول الله ببعث هذا الجيش إلى الشام. قالوا يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، إن العرب في جزيرة العرب قد ارتدت عن الإسلام، ومن لم يرتد منهم امتنع عن دفع الزكاة، فلا نأمن أن تأتينا هذه القبائل من جديد غازية على المدينة محاربة لنا، فكيف تبعث هذا الجيش؟ اجعله يمكث حتى نرى ما تسفر عنه هذه الأوضاع. قال أبو بكر الصديق: أأنا أحل عقدة عقدها رسول الله؟ والله لو رأيت الذئاب تجر أمهات المؤمنين من أقدامهن على أن لا أبعث جيش أسامة لأبعثن على ما عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن أبا بكر الصديق عازم على بعث الجيش رأوا أن هذا هو القرار الصائب. فلذلك لما خرج الجيش إخواني الأفاضل إلى الشام أصبحت القبائل تتلمس الأخبار من المدينة، فلما رأوا هذا الجيش خارج من المدينة قالوا: إن مدينة يخرج منها جيش بهذا القوام وبهذا العدد لمدينة حصينة، فتهيبوا أن يهجموا على المدينة، فكان خروجه خير كذلك لأهل المدينة لتمسك أبي بكر الصديق بسنة الرسول وبما اتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما ذهب الجيش إخواني الأفاضل الروم هابوا مقابلته ومقاومة هذا الجيش فتراجعوا، فرجع الجيش من جديد إلى المدينة. طبعا تعلمون أن الجزيرة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطبقت وأجمعت على الإسلام، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته بقليل ظهر هناك من يدعي النبوة كمسيلمة ابن حبيب من بني حنيفة في اليمامة، والأسود العنسي في اليمن، وطليحة ابن خويلد في بني أسد. فكانت هذه الادعاءات للنبوة في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها اشتدت وكثر أتباعها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حتى ظهر نساء يدعون النبوة مثل سجاح التغلبية في شمال الجزيرة. فلذلك كان هذا الأمر امتحان واختبار عظيم في خلافة وتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شكل رضي الله عنه وأرضاه 11 جيشا لمحاربة ومقاومة من ارتد عن الإسلام ومن امتنع عن دفع الزكاة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ناقشوه في مسألة جيش أسامة ناقشوه في مسألة منع الزكاة، فقالوا: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، نحن معك في قتال المرتدين، ولكن هؤلاء الذين لم يرتدوا وإنما امتنعوا عن دفع هذه الزكاة، يعني جحدوها أنكروها أخوان الأفاضل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: والله لأقاتلنهم من فرق بين الصلاة والزكاة، يقر بالصلاة ولا يقر بالزكاة، والله لو منعوني عقالا، العقال هو الذي تعقل به الإبل، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، أي لا يجحدون شيئا من دين الله. فلذلك شكل هذه الجيوش هذه الكتائب المسلمة الموحدة السنية في مقاتلة أولئك المرتدين وأولئك المانعين للزكاة الجاحدين لها وكذلك مدعي النبوة. فلذلك ذهبت هذه الجيوش وهذه الكتائب لمقاتلة هؤلاء المرتدين من العرب، فانتصرت جميعها على جميع هذه القبائل على جزيرة العرب، وكان أشهرها قتالا وملحمة معركة اليمامة التي اجتمع فيها كثير من الجيوش الإسلامية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في مقتله، حتى قتل ذلك الدعي الكذاب مسيلمة ابن حبيب من بني حنيفة. بعد ذلك إخواني الأفاضل أرسل أبو بكر الصديق رسالة إلى خالد الوليد وقال: إن وصلتك رسالتي فلا تتوقف ولا تلزم أو تجبر أحدا من الجيوش عندك على المسير معك إلى العراق، ولكن أخبرهم بذلك أنك ذاهب إلى العراق تكمل الفتوحات في تلك البقاع التي يتولأها الفرس. فلذلك أعلن خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه في جيشه الذي كان يبلغ ما يقارب 30,000 مقاتل، وذهب ما معه أغلب الجيش، والباقي الذي يرجع إلى أهله يرجع إلى عشيرته قبيلته. فلذلك سار بهم رضي الله عنهم وارضاهم إلى العراق. فلما وصل إلى العراق أخواني الأفاضل، بدأت الفتوحات في العراق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكان معه القعقاع بن عمرو وضرار بن الأزور وكذلك المثنى بن حارثة الشيباني، كان قادة وعظماء من قادة المسلمين في الفتوحات في العراق، حتى فتحوا الحيرة بكاملها، وأصبح الفرات هذا كله تبع لبلاد المسلمين. هنا أخواني الأفاضل بدأت الطرق تنفتح وتتمهد لفتح وإسقاط تلك الدولة العظيمة القوية في ذلك الوقت، وهي دولة فارس. بعد ذلك أخواني الأفاضل لم يكتفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بهذه الفتوح التي تمت في العراق وتمهيد الطريق لفارس، فأراد أن يمهد كذلك الفتوحات والطريق لإسقاط الدولة الثانية العظيمة في تلك الحقبة من التاريخ، وهي دولة الروم، دولة بيزنطة، دولة هرقل. فلذلك بعث بالجيوش وجعل عليها 4 قادة وقسمها إلى 4 جيوش: جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش بقيادة عمرو بن العاص. فكان هذه الجيوش تتفرق وتأتي على هذه المدن، ففتحت الأردن بكامله، ثم دخلت على الشام وعلى فلسطين حتى وصلت إلى مشارف دمشق ومشارف فلسطين والقدس. فكانت هذه الفتوحات كلها في زمن هذا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل لم يعش في هذه الخلافة وهذه القيادة إلا 2 فقط، وتمت في عهده توحيد الجزيرة العربية وإرجاعها كما كانت على الإسلام والسنة والتوحيد، بل وتم فتح العراق بالكامل وفتح الشام ما يقارب 3/3 الشام، حتى أنه لم يبقى إلا أن يتصادموا مع جيش الروم. فلذلك أسس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لهذه المعركة العظيمة، وهي معركة اليرموك التي كانت وقامت في 13 من الهجرة، في أواخر وآخر أيامه رضي الله عنه وارضاه وآخر حياته في هذه الدنيا. فلذلك أمر خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه أن يذهب إلى الشام وأن يوحد الجيوش الإسلامية كلها في الشام، وأن يكون هو أمير هذا الجيش، أي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وفعلا قطع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه المسافة بين العراق والشام بمدة قليلة جدا، بموقعه وبأفعال تذكر إلى يومنا هذا في التاريخ، كيف أنه اختصرها ب5 أيام الذي كانت لا تقطع بأقل من 20 يوم، ولكنه وصل إلى الجيوش الإسلامية ووحدها، فاستعدت جيوش المسلمين والموحدين لمقابلة هذه الدولة العتية الطاغية، وهي دولة الروم التي لطالما استولت واستطالت على العرب وعلى الجزيرة العرب بأفعال شيطانية وكذلك على مصر. فلذلك جاء المسلمون ووقفوا أمامهم، وستبدأ الحرب، ولكن في شهر جمادة من السنة 13 من الهجرة شارف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على الموت، فاختار من أصحابه من يشاورهم في هذا الأمر، من هو أولى الناس بتولي خلافة المسلمين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال أبو بكر الصديق لعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وكانوا كبار الصحابة وهؤلاء من المبشرين بالجنة، وكانوا محل مشورة أبي بكر وعمر، فقال: من ترون؟ فتشاوروا ولم يصلوا إلى يعني رجل بعينه. فقال أبو بكر: إن أرجعتموني الأمر أن أنا الذي أختار، فإني أختار ابن الخطاب، أختار عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: ولكنه شديد غليظ يا أمير المؤمنين. قال: هذا عمر لا يشتد حتى يلين، ولا يغلظ حتى يرق، رضي الله عنه وارضاه. إنما شدته بالحق، وشدته في الإسلام، وشدته في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإني أختار لكم عمر. فقالوا: قد رضينا بما اخترت يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله. فتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه زمام أمور المسلمين سنة 13 من الهجرة، وتولى وحكم المسلمين مدة 10 سنوات، من سنة 13 من الهجرة إلى سنة 23 من الهجرة. وكانت خلافته رحمة وعزا وعدلا وفتوحا وخيرا عميما على الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. أخواني الأفاضل، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إذا أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن أفعاله فإنها كثيرة جدا، ولكن أخواني الأفاضل، لا بد من ملاحظة أن تجعلها تحتها سطر وخط، حتى تعلم أن عمر رضي الله عنه وارضاه ما فعل في خلافته، ما أنجزه في خلافته، ما تم من خير عميم في خلافته، إنما كان كله تمهيدا من أبي بكر الصديق، ومن خلافة أبي بكر الصديق، ومن ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لأننا كثيرا نسمع اليوم يا جماعة، لربما من يقول أن خلافة عمر، إنجازات عمر هي أعظم من خلافة أبي بكر الصديق وإنجازات أبي بكر الصديق. هذا لا يفهم الواقع، ولا فهم التاريخ، ولا عرف ما الذي تم في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر بن الخطاب. لولا الله طبعا، ثم التمهيد والقوة من الشخصية، ومن مقاتلة المرتدين، ومانع الزكاة، وما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لم يستطع عمر أن يفعل ما فعل في خلافته. من الذي مهد له ذلك كله؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، الذي أقسم وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الموتة الثانية فلا تموتها أبدا. لذلك قال علماء السنة فيما بعد: إن الله حفظ هذا الدين وهذا الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. بأبي بكر الصديق يوم الردة، لو لم يتخذ تلك المواقف الحازمة والقوية لما علمنا ما الذي يحدث لأمة الإسلام في ذلك الوقت. ولكن بثباته وبإيمانه القوي رضي الله عنه وارضاه، مهد هذه الأمور كلها لأصحابه من بعده، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعد أن استلم عمر الخلافة أرسل رسالة سريعة وبالبريد السريع إلى جيوش المسلمين في اليرموك، ماذا يأمرهم به، وماذا يدلهم عليه، وماذا يقرر في أول قرار؟ أن يعزل خالد بن الوليد أميرا على جيش المسلمين، ويعين أبا عبيدة بن الجراح. وهذه إلى يومنا هذا اللغط التاريخي، لماذا فعل ذلك عمر بن الخطاب؟ منهم من يقول لأمور خلافية وشخصية بينه وبين خالد. أيعقل هذا أخواني الأفاضل؟ أيظن هذا بأبي بكر، بعمر بن الخطاب وخالد وليد، أن يكون بينهم ذلك الخلاف الذي يتسبب حتى على مصالح المسلمين العامة؟ لا يمكن ذلك. ومنهم من قال بسبب قتله مالك بن نويرة، وأن عمر بن الخطاب كان يريد أن يحاسبه على ذلك قبل سنتين. وهذه لا يعقل ولا يتصور أنه يحاسبه على أمر قد فعل من سنتين. أين هو من قديم؟ ولماذا لم يسجنه عندما عزله من الجيش؟ لكن يا أخوان، القول الصحيح في هذه الحادثة أن الجيش كان فيه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، وهو أبو عبيدة ابن الجراح، عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عمر لا يوليه فقط على الجيش، وإنما قال عمر فيما بعد: والله لو كان أبا عبيدة حيا لوليته الخلافة من بعدي، ولئن سألني الله عز وجل عن ذلك قلت له: وليت من سماه ولقبه رسولك بأمين هذه الأمة. فلذلك هذا كان الأمر الذي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه مباشرة يتخذ هذا القرار. فإن عمر كان ينظر إلى الرجال من حيث الدين ومن حيث القرب من الله سبحانه وتعالى، بينما أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان ينظر إلى الرجال من حيث التخصص وما يحسنونه في هذا الفن. فلذلك طالما ما قال عمر فيما بعد: رحم الله أبا بكر، كان أعرف بالرجال مني. لأن أبا بكر يضع قيادة الجيوش لمن هو أهل لها، ويضع إمامة الدين، إمامة الصلاة، إمامة كذا، قيادة كذا، تولي المال، فإنه يختار من الرجال ما يحسنون هذه الفنون. وهذه طبيعة البشر أخواني الأفاضل والشخصيات المختلفة في ذلك. إذن جاء الكتاب، فقامت المعركة بين المسلمين والروم، ولم يخبر أبو عبيدة بن الجراح بهذا القرار وهم على مشارف القتال. بعد أن انتصر المسلمون وفرح المسلمون بنصر الله، أبلغ أبو عبيدة بن الجراح خالد بن الوليد وقال: لقد وصلني رسالة أن أبا بكر الصديق قد قبضه الله سبحانه وتعالى ورضي الله عنه، وتولى الأمر من بعده عمر بن الخطاب، وهو يأمرنا بهذا الكتاب أن أتولى قيادة الجيوش، إمارة الجيوش. فما أنت يا أبا سليمان إلا واحد قد مارست وعلمت هذه القيادة وهذه الجيوش، ونحن بأمرك. يعني أنا حتى لو حطيتني وحتى لو كنت أنا أمير الجيش فإني أخذ برأيك وبمشورتك. فقال خالد وليد رضي الله عنه وأرضاه: رحمك الله وغفر الله لك يا صاحب رسول الله، لو أبلغتني في ذلك والله لم يختلف الأمر كما كان يعني في القتال، فلسنا نبحث عن إمارة ولا قيادة، وإنما نبحث عن نصر لدين الله سبحانه وتعالى وإذلال للمشركين. بعد ذلك أخواني الأفاضل قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بخطوات عظيمة جدا في عالم وفي تاريخ المسلمين، منها أنه أمر وشكل جيشا يبلغ عدده 20,000 من المقاتلين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، بالذهاب إلى العراق وبمحاربة جيش الفرس، وهذا جاء نتيجة لمعركة الجسر الذي قتل فيها أبو عبيدة الثقفي والد المختار الثقفي، وتأثر المسلمون في هذه المعركة وقتل منهم من قتل، فبعث عمر بن الخطاب هذا الجيش، وكانت معركة القادسية الخالدة، وهي المعركة التي كانت في سنة 15 من الهجرة بقيادة سعد بن أبي وقاص، وقد استبسل المسلمون فيها استبسالا عظيما، ونصر الله عز وجل فيه دينه، وأظهر المسلمون الشجاعة والبسالة والأفعال العظيمة التي ما زالت تسطرها كتب التاريخ إلى يومنا هذا. 20,000 من المسلمين يقابلهم 200,000 من الفرس، وكانت معهم الفيلة التي تتعدى عددها إلى 30 فيل، وكان العرب لا يعرفون القتال مع هذه الفيلة، فإنهم كانوا على خيولهم وبسيوفهم ورماحهم، فواجهوا من الصعائب والأمور الشاقة عليهم في هذه المعركة حتى نصرهم الله عز وجل. وقد أظهر القعقاع بن عمرو التميمي في هذه المعركة بطولات عظيمة جدا، فلذلك نصرهم الله عز وجل. ثم توجهوا بعد ذلك إلى معركة المدائن التي هي عاصمة مملكة فارس، ثم كانت نهاية مملكة فارس وهذه الإمبراطورية العظيمة، وهي معركة نهاوند التي سميت في عالم المسلمين وفي تاريخ المسلمين فتح الفتوح، لأن بعدها هرب ملك فارس يزدجرد إلى إمبراطور الصين لاجئا عنده، وسقطت فارس بالكلية وأصبحت للمسلمين وأصبحت أرضا للمسلمين. في هذه الخلافة، خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فتحت فارس بكاملها، وسقطت أخواني الأفاضل أغلب بلدان الروم حتى دخلوا إلى بلاد الأناضول وهي آسيا الصغرى اليوم بلاد تركيا، وحتى استأذن عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن يفتح مصر وهي دولة مصر اليوم، فأذن له ذلك أمير المؤمنين بذلك، وقاد الجيوش ودخل على الإسكندرية، هم الإسكندرية إلى فسطاط المسلمين وهو قريب من القاهرة اليوم، وتم فتح مصر بالكلية. فلذلك أخواني الأفاضل، كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه زمن الفتوحات وزمن سعة بقعة الأرض الإسلامية حتى تضاعفت أكثر من 3 أضعاف على ما هي عليه. طبعا في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه تمت بعض التشكيلات السياسية الإدارية، منها أنه أول من تسمى بأمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، ومنها أنه أول من أرخ للمسلمين التاريخ الهجري الذي يحسب به المسلمون إلى يومنا هذا، ومنها أخواني الأفاضل أنه أول من وضع الدواوين، والدواوين هي عبارة عن الوزارات اليوم، يعني ديوان المالية بيت المال، ديوان الجيش يعني وزارة الجهاد، ديوان البريد وهي وزارة المواصلات اليوم. فهذه الدواوين أول من أسسها ورتبها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي منع من امتلاك المجاهدين إلى الأراضي التي يفتحونها من العراق، من فارس، دولة فارس، من الشام، من مصر، وقال كيف تملكون أمرا هو للمسلمين جميعا، وسوف يأتي أجيال تلو أجيال في العيش وفي التمكين من هذه الأراضي. فلذلك هو أول من فكر بالأجيال القادمة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نسيت أن أقول لكم أخواني الأفاضل، من الأعمال الجليلة التي قامت في عهد أبي بكر الصديق هو جمع المصحف كاملا في نسخة واحدة، وهذا إشارة من عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر الصديق، وقال إني أرى مع اتساع البلدان الإسلامية وكثرة الفتوح أن القراء لربما يجاهدون فيستشهدون، فلذلك لو جمعنا المصحف فكان يعني إشارة طيبة. فأمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أن يجمع المصحف، وكان مسجلا في بعض الرقاع وعلى الجريد وعلى بعض الأوراق، فجمع في نسخة واحدة فوضع عند أبي بكر الصديق، ثم انتقل هذا المصحف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخواني الأفاضل، لا شك أن كان سطوته ومكانته وهيبته عند المسلمين عند أعدائه أكثر بكثير ممن حوله ممن يهابه ويعرف لعمر شخصيته وقدره. وكانت فارس هي أكثر الدول التي تضررت والتي انتهت وتقطعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلذلك كان هناك رجل من سبي فارس وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة، وأتى به إلى المدينة، فلما رأى هذا المجوسي هذا الفارسي الذي يسمى فيروز أبو لؤلؤة المجوسي أن عمر لا يحميه أحد وليس عنده حماية وليس هناك من يدافع أو أنه حرس حوله يستطيع أي واحد أن يصل إليه، فمر عليه عمر يوم من الأيام فاشتكى له فيروز وقال له إن المغيرة يحرمني حقي، وكان هو حدادا ويصنع الرحى، الرحى التي يطحنون بها الحبوب، فقال عمر سأكلمه في ذلك، يعني بشفع لك عند المغيرة أنه لا يحرمك حقك، فقال إن فعلت ذلك لأصنعن لك رحى يتحدث به الناس دهرا. وهذا كان تهديدا له لم يفهمه إلا عمر، هذا الكلام أخواني الأفاضل. كان هذا المجوسي يغمس خنجرا عنده في السم وكان يتحين الفرصة أن يقتل عمر رضي الله عنه وارضاه. وفعلا أخواني الأفاضل جاءه في صلاة الفجر، وعمر رضي الله عنه وارضاه في السنة سنة 23 من الهجرة يصلي الفجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فلما شرع بقراءة القرآن بعد الفاتحة دخل عليه أبو لؤلؤ المجوسي هذا الخبيث اللعين وطعنه 7 طعنات بخنجر مسموم، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه وكان الفجر ما زال الناس في ظلمة، لا يعني الرؤية ليست كاملة وواضحة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه بعد هذه الطعنات: كلب عقرني، يظن أنه كلب، دخل عليهم ووصل إليه وهو يعني يعض عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما انتبه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وإذ بهذا المجوسي قد وصل بعدد طعناته 7 طعنات في ظهر عمر رضي الله عنه وارضاه، فأراد الهروب فطعن مع عمر من الصحابة، قيل أنهم 7 وقيل أنهم أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أحد الصحابة الذي ألقى بجبته عليه على هذا المجوسي، فقبضوا عليه وقتلوه، بالحال لأنه قتل مع عمر ما يقارب 7 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. حُبل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت، وكان ينزف دما حتى أنه إذا شرب اللبن خرج اللبن من ضمن هذه الطعنات، وهذه إذن وصلت هذه الطعنات إلى الرئة وإلى المعدة وإلى، فعلم عمر رضي الله عنه وارضاه أنه ميت لا محال، فمباشرة أمر بأمرين استعجل بهما. أول أمر أمر الأمة أن لا يترك الأمة على ما هي عليه، فشكل مجلس استشاري من 6 أشخاص قال أن رسول الله مات وهو عنهم راض، هؤلاء 6 هم الذين يختارون خليفة للمسلمين. وفعلا أخواني الأفاضل اختار عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وقال يجلس معهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء شاهدا على ما يتم وما يدور بينه. هذا الأمر الأول الذي حرص عليه عمر، قال يمهلون 3 فيختارون خليفة للمسلمين. ثم أمر ولده عبد الله وقال: يا بني لا تجزع، أي لا تجزع من موتي وما أنا فيه، واذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاه وقل لها إن عمر يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فلست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل لها إن عمر يقرئك السلام ويرجو أن يدفن بجنب صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. فقالت، فلما ذهب عبد الله بن عمر وطرق الباب خرجت له عائشة وهي تبكي من جراء ما حصل لعمر، فقالت لما قال لها إن أبي عمر يقرئك السلام ويسألك أن يدفن بجنب صاحبه، فقالت: والله كنت أريد هذا القبر لنفسي جنب زوجها وأبوها رسول الله وأبو بكر الصديق، وإني اليوم لأؤثرن عمر على نفسي، فقد قبلت ذلك. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فكان عمر ينظر إلى عبد الله وهو قادم من أم المؤمنين عائشة، فقال: ماذا أجابتك يا عبد الله؟ قال: أبشر يا أبي، فإن أم المؤمنين استأثرتك على نفسها وقبلت ما أردت. قال: الحمد لله، والله ما من شيء كنت يعني أرجوه إلا هذا، أنني أدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك أخواني الأفاضل لما اجتمع 6 المستشارين الذي عينهم عمر، رشح سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، ورشح الزبير علي بن أبي طالب، ورشح طلحة عثمان بن عفان، فنزل ثلاثة وبرز ثلاثة الآن للخلافة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، قال لعثمان: أرأيتك لو نزعت ما في عنقي من هذه الخلافة وجعلتها لواحد منكم، أتقبل وتطيع؟ قال: اللهم نعم. وقال لعلي بن أبي طالب مثل الكلام: أتقبل وتطيع؟ قال: اللهم نعم. قال: إذن فأمهلوني ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، أستخير وأستشير، ثم أعلمكم ما عزمت عليه. وبعد ثلاثة أيام، بعد أن توفي عمر رضي الله عنه وأرضاه ودفن بجنب صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه، قام عثمان بن عفان بعد ثلاثة أيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا ومعلنا، وقال: والله لو كلفت بحمل الجبال لكانت أهون علي من حمل هذا الهم أنني أختار خليفة للمسلمين بين عثمان وعلي رضي الله عنه وارضاه، ولكني استشرت أمهات المؤمنين وكبار الصحابة وأهل المدينة، فرأيتهم لا يعدلون بعثمان أحد، رأيتهم لا يعدلون بعثمان بن عفان أحد. وإخواني، لابد حنا نعرف أن عثمان بن عفان في ذلك الوقت هو أكبر من علي بن أبي طالب سنا بثلاثين سنة، يعني علي بن أبي طالب شباب بالنسبة لعثمان بن عفان. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أخواني الأفاضل كان لما تولى الخلافة، تدرون كم عمره؟ كان عمره سبعين سنة، سبعين سنة كان عمره، بينما علي بن أبي طالب في أواخر الثلاثينات. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم يعرفون مقام ويعني مكانة عثمان بن عفان، وليس هذا تنقصا في علي رضي الله عنه وأرضاه، كلهم صحابة وأجلاء، ولكن هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رشحوا واختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يتولى الخلافة. تولى عثمان بن عفان خلافة المسلمين وسار بهم سيرة حسنة، واستمرت الفتوحات على ما هي عليه، بل وكانت الفتوحات من أعظم ما تكون، حتى أنهم وصلوا إلى الفتوحات البحرية وشكلوا أسطولا بحريا في زمن عثمان بن عفان، أكثر من 800 سفينة أخواني الأفاضل. وتم فتح قبرص بزمن عثمان بن عفان، بل وتم الوصول إلى بلاد خوارزم في المشرق وإرمينيا وجورجيا، وبدأ المسلمون في مصر يتوسعون إلى ليبيا حتى وصلوا إلى تونس، وكانت الأموال والفتوحات والغنائم تصل إلى المدينة، حتى قيل أن في زمن عثمان لم يبقى من المسلمين فقيرا. هذا كله في زمن عثمان رضي الله عنه. فمن سنة 23 من الهجرة إلى سنة 31 من الهجرة، والأمور والفتوحات والخيرات تعم على المسلمين جميعا، حتى قامت طغمة طاغية من أهل الثورات ومن أهل المكر والخبث في أمة الإسلام، يدب في قلوبهم الحقد والحسد والكيد للإسلام والمسلمين. يقولون: تزعم ذلك رجل من أهل اليمن من صنعاء، وجاء في كثير من المصادر التاريخية، رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني، يقول أن أصله يهودي وأعلن أنه مسلم، ولكن أراد الكيد والمكر في الإسلام والمسلمين، كما فعل سلفه في دين المسيح، وهو شاول لما دخل دين المسيح وهو على اليهودية، ولكن أراد أن يخرب هذا الدين من الداخل، وهم يعلمون أن الدين والمسلمين لا يقدر عليهم إلا من دخل بينهم وأعلن نفسه أنه منهم وهو ليس كذلك. فلذلك فعل عبد الله بن سبأ ما فعل شاول الذي سمى نفسه فيما بعد في بولس، وله إنجيل إلى يومنا هذا يقرؤونه النصارى وهو إنجيل بولس. هذا المكر وهذا الخداع أخوان الأفاضل قادة كثيرا من الثوار والخوارج من مصر والعراق، من مصر والعراق واليمن إلى المدينة النبوية. فخلال سنوات معدودة وكثرت هذه الطغمة الطاغية حتى أنهم حاصروا بيت خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومع الأسف الشديد استطاعوا أن يقتحموا عليه البيت ويقتلونه في داره وعمره 82 سنة. فكان مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه هي الفتنة الكبرى الذي تقرأ وتعرف في التاريخ الفتنة الكبرى، وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم بريئون من ذلك، ولم يكن صحابيا واحدا في هذه الثورة أو في هذه الفتنة أو مع هذه الطغمة الطاغية. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إنما دخل عليهم هؤلاء وفرقوا بين المسلمين وفعلوا هذه الأفاعيل باسم الدين وباسم الإسلام وباسم العدل، وهم الله أبعد ما يكون عن العدل والإسلام والحق الذي يزعمون أنهم عليه. بعد ذلك أخواني الأفاضل تولى علي بن أبي طالب في هذا الجو الذي ملئ من الفتن والفرقة وتبلبلت الأفكار بين الصحابة، من الذي يعني يؤخذ منه الحق ومن الذي يقتص منه لمقتل عثمان. لذلك بايع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجل الصحابة علي بن أبي طالب على الخلافة، ولكن بعد ذلك قالوا كيف نرضى أن يقتل عثمان بهذه الصورة ونحن مكتوفي الأيدي، لا بد أن نطالب بالقصاص. فلذلك سار الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنه وارضاه بجيش من مكة إلى البصرة يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان. فلما سمع علي بن أبي طالب ذهب خلفهم وأراد أن يقنعهم، وكان هناك رأيان بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكلاهما مجتهد، ولكن الحق والصواب كان مع علي بن أبي طالب. الرأي الأول وهو ما كان عليه الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة ومعاوية بن أبي سفيان أمير الشام، كانوا يقولون لا بد من الاقتصاص وأخذ الحق من قتلة عثمان قبل كل شيء. وكان علي يقول نعم، ولكن لا بد للأمة أن تتفق أولا وتجتمع أولا تحت أمير واحد وتحت خليفة واحد حتى يتم القصاص وضبط الأمور ومعرفة من الذي يستحق هذا القصاص، لأن المحاصرين لعثمان والذين تورطوا في قتله أكثر من 3000 أخوان الأفاضل. صحيح اللي اقتحموا الدار 14 رجلا، ولكن كان المؤيدين لهم والمحيطين في البيت أكثر من 3000، وهؤلاء كل له قبيلة وكل له عشيرة. فلذلك إذا أخذناهم هكذا ونحن على حين فرقة لم نتفق إلى الآن على يعني حاكم واحد وعلى تأسيس البلد الواحد، فإنه لربما زادت الفرقة وزادت الفوضى، ولربما يحصل من القتل لبعض الصحابة أكثر مما حصل لعثمان. وهذا فعلا أخواني الأفاضل الذي حصل، لأن الحق والرأي الصواب كان مع علي رضي الله عنه. ومع ذلك نحن نقول أن بقية الصحابة كلهم كان هدفهم نبيل وأنهم اجتهدوا، فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. والصحابة نحن نحبهم ونجلهم ونحسن الظن بهم، وأنهم لا يتعمدون الباطل لأن الله هو الذي عدلهم. فلذلك كان ما كان، فقتل الزبير وقتل طلحة وقتل كثير من الناس، خصوصا في معركة صفين لما سار الجيش مع علي إلى معاوية في الشام وحصلت مقتلة عظيمة، اتفقوا على أن ينهوا القتال وينظروا إلى مسألة الصلح، فردوا الأمر إلى الصحابة والمشورة. فقامت الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. في سنة 37 قامت معركة صفين، بعدها لما حصل الصلح رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة، وقد اتخذ من الكوفة مركزا وعاصمة للخلافة، ولكنه عزل نفسه من الخلافة حتى ينظر الصحابة من يولون وكيف تكون الحل الجذري لهذه الفتنة التي حدثت. فلما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب قاتلهم رضي الله عنه وارضاه، وقد ذكر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم، ولكن الخوارج لم يهدأوا. فلما جاءت سنة 40 من الهجرة قام ذلك الخبيث اللعين عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وكمن لعلي بن أبي طالب وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، فضربه بالسيف ضربة كانت قاتلة، فلذلك مكث يومين أو ثلاثة رضي الله عنه وارضاه وهو في الكوفة. ثم قالوا له الناس إن نبايع ابنك الحسن من بعدك، فقال هذا شأنكم لا آمركم ولا أنهاكم، إن رأيتم أنكم تبايعونه فهذا شأنكم. وفعلا أخواني الأفاضل مات رضي الله عنه وارضاه هذا الخليفة الثالث الذي يقتل بعد عمر وبعد عثمان، هذا علي، وتولى الخلافة الراشدة الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان تمام 30 سنة، 6 أشهر مكث في الخلافة الحسن. فأراد أن يتنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أمير الشام، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في بعض السنن، يقول إن ابني هذا سيد عن الحسن، وأن الله سوف يصلح على يديه بين فئتين من أمتي أمرهم واحد. وفعلا أصلح بينهم وتنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وهذا مصداق لحديث جاء في السنة كذلك من طريق سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الخلافة بعد النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخلافة 30 سنة، إن الخلافة بعد النبوة عهد النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وفعلا قال احسب معي، هذا سفينة يقول، خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي بن أبي طالب 6 سنوات، وتكمل هذه الخلافة 40 سنة هي خلافة الحسن بن علي 6 أشهر. ثم كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه 30، أي هي سنة 40، أي سنة 41 من الهجرة أخواني الأفاضل تم التنازل من الحسن إلى معاوية بن أبي سفيان، وسمي ذلك العام عام الجماعة، عام 41 من الهجرة، وتولى أول ملوك الإسلام وهو الخليفة وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، خال المؤمنين وكاتب وحي سيد المرسلين. وسوف نتعلم ونعرف عن هذه الدولة العظيمة، الدولة الأموية التي أسسها معاوية بن أبي سفيان، وكيف كانت خدمتها للإسلام والمسلمين. المعذرة للإطالة أخواني الأفاضل، ولكني قلت لكم تاريخا لربما يقال في 12 أو 14 درس اختصرناه في هذه الساعة، أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا للجميع. وآخر ما أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.